الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي رد العلم على منكر التصنيف أو تصنيف الناس للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ويقول
هو يشرح ألفية العراقي: واحذر أيها المتصدي لذلك الجرح والتعديل المقتفي فيه أثر من تقدم من غرض أو هوى يحملك كل منهما على التحامل والانحراف.
نعم، هذه وصية لمن يقوم بالجرح والتعديل، ألا يكون عنده ورع يمنع من التحامل على من يتكلم فيه، فإنه ينبغي على من تكلم في الجرح والتعديل أن يكون لديه أمران. الأمر الأول العلم، لأنه سيحكم بناء على العلم. الأمر الثاني الورع، لأنه سيحمله على الصدق في الكلام في من يجرح ومن يعدله. فالتجريح والتعديل حكم وشهادة على الشخص، فلتتق الله، فربما يكون الرجل من أصلح الناس فتجرح بما لا يستحق وتصد الناس عنه، أو يكون الرجل من أفسد الناس فتقدمه للناس على أنه العالم فيذهب الناس إليه ويأخذون العلم عنده وهو ليس بمؤهل لذلك. نعم.
يحملك كل منهما على التحامل والانحراف وترك الإنصاف أو الإطراء والافتراء، فذلك شر الأمور التي تدخل على القائم بذلك الآفة منهما، والمتقدمون سالمون منه غالبا منزهون عنه لوفور ديانتهم بخلاف المتأخرين.
من علماء الجرح والتعديل الأوائل كان عندهم ديانة عالية وعندهم تقوى الله عز وجل، فكان البخاري إذا تكلم في رجل أو أحمد أو ابن معين أو كذا يكون عنده حجة تكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى بخلاف المتأخرين. نعم.
فإنه ربما يقع ذلك في تواريخهم وهو مجانب لأهل الديانة وطرائقهم، فالجرح والتعديل خطر.
المراد يعني بعض المتأخرين أو كذا، وإلا فأيضا من المتأخرين من المعاصرين من يتقل في الجرح والتعديل. نعم.
فالجرح والتعديل خطر، لأنك إذا عدلت بغير تثبت فكنت كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليك أن تدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرحت بغير تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمته بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. ثم يتعرض لمبحث آخر مهم، وهو تعيين هذا الفن على جماعة من الأمة، فيقول: ومع ذا أي كون الجرح والتعديل خطرا فلا بد منه، فالنصح في الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق واجب يثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك سوء، سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة. وهذا منه أي هذا التقرير من العراقي لقول الإمام أحمد لأبي تراب أن خشبي حين عزله عن ذلك بقوله: لا تغتب الناس، قال أحمد: ويحك، هذه نصيحة وليست غيبة، وقد قال الله تعالى: وقل الحق من ربك، وأوجب الله الكشف والتبيين عن خبر الفاسقين بقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجرح: بئس أخو العشيرة. وفي التعديل: إن عبد الله رجل صالح، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الطرفين.
نعم، لابد من جرح وتعديل نصحا للمسلمين طالما أنه قائم على الضوابط الشرعية، والنبي جرح وعدل. قال في التعديل: نعم الرجل الصالح عبد الله، يقصد عبد الله بن عمر. وقال في التجريح: ائذن له بئس أخو العشيرة، رجل على الباب، ائذن له بئس أخو العشيرة. يبقى النبي جرح وعدل. بل في حديث واحد أوصى فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن تتزوج أسامة ولا تتزوج معاوية وأبا الجهم. قال: أما معاوية فصعلوق لا مال له، يعني فقير، يعني صعلوق عندهم يعني فقير، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني قيل ضرب للنساء وقيل كثير السفر. نعم.
وإذا استثنى هذا من الغيبة المحرمة وأجمع المسلمون على جوازه على جوازه بل عد من الواجبات الحاجة إليه. ومن صرح بذلك النووي والعز بن عبد السلام ولفظه في قواعده القدح في الرواة.
يعني قوله هنا ولذا استثنى هذا من الغيبة المحرمة لأن الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، ولا شك أن الرجل قد يكره أنك تبدعه، لكن لما كان الحاجة الشرعية فلا ينبغي أن يكره ذلك. وإذا كره ذلك فإن تقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه الشخص هو الذي يتعين. نعم. قوله بقى هنا وأجمع المسلمون على جوازه بل عد من واجبات الحاجة إليه. نعم، فنقول بل عد من واجبات صح، إنما القول بأنه أجمع المسلمون على جوازه فقط لا، بل عد من الواجبات. نعم صحيح. وممن صرح؟
قال ومن صرح بذلك النووي والعز بن عبد السلام ولفظه في قواعده القدح في الرواة واجب لما فيه من إثبات الشرع، ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام، وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه. وجرح الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة لحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأفضاع والأنساب وسائر الحقوق. وتكلم في الرجال كما قاله الذهبي جماعة من الصحابة ثم من التابعين.
وقبل ذلك القرآن والسنة، تكلم في القرآن في الرجال وتكلمت السنة في الرجال. نعم.
إلى أن قال بعد أن سرد أسماء المتكلمين في الرجال، ولقد أحسن الإمام يحيى بن سعيد القطان في جوابه لأبي بكر بن خلاد حين قال له أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة.
يعني ما تخاف وأن تتكلم في الرجال بالتجريح وتترك حديثهم أن يكون هؤلاء خصماءك عند الله، ويقول الواحد أعطني حقي من فلان. أحيانا الناس بعض الناس يأتي ورع ويقول دعني من هذا، وأنا لماذا أتحمل هذا، فلان مبتدع وفلان ضال وأفرح يوم موتك، وأنا ما الذي يدخلني في هذا النفق، أنا أقرأ وأتعلم وأبلغ الحق دون ذكر شيء، أنا خاف الله يحاسبني. وبعدين هذا يقسي القلب، أنا أريد أن أقرأ القرآن وأصلي بالليل والناس والنيام وأصوم النهار وأدع الناس من هذا الأمر وإلى آخره. هذا ورع كاذب، هذا ترك النصيحة التي تعين عليك إن كنت قادرا على ذلك. إذن النبي كان مخطئا، إذن السلف لما وضع ابن جرح ذلك كانوا مخطئين، ما كان عندهم ورع. والجواب عن ذلك كما قال بعض السلف، لأن تكون خصمي أحب من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يوم القيامة، لأن لو طلبت الكلام فيك قبلت الرواية التي لا يجوز قبولها ونسبت إلى النبي، فمن الذي يكون خصيمه يوم القيامة؟ ومن كان النبي خصيمه خاسر. لكن أن تكون أنت خصيمي فلتكن أنت خصيم، لأني ما تكلمت فيك إلا بحق. طيب نعم.
قال أن يكونوا أي المتروكون خصماء لي أحب إلي من كون خصمي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ لم أذب أي أمنع الكذب عن حديثه وشريعته.
ولذا قال بعض السلف والله لا يخلص أحد منهم إلى حديث الرسول وأنا حي. شوف ما يستطيع، أنا جالس بالمرصاد، والله ما يخلص أحد منهم إلى حديث الرسول وكذا وأنا حي. نعم.
قال ثم أورد السخاوي شبهة،
وكما قال بعضهم لما ألحوا عليه لا تتكلم في فلان رجل كبير ورجل كذا وآخره، فلما كان اليوم الثاني وكانوا في مكان فنادى على صوته فلان ابن فلان فيه كذا، ثم قال لم أرى لديني السكوت، هذا دين الله. نعم.
ثم أورد السخاوي شبهة لا بد من الانتباه لها، فقال فإن قيل قد شغف جماعة من المتأخرين القائلين بالتأريخ وما أشباهه كالذهبي ثم شيخنا يعني ابن حجر بذكر المعايب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، وذلك غيبة محضة. ولذا تعقب ابن دقيق العيد ابن السمعاني في ذكر بعض الشعراء وقدح فيه بقوله إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجز، ونحوه قول ابن المرابط قد دونت الأخبار وما بقي التجريح فائدة.
قد دونت الأخبار
وما بقي التجريح فائدة بل انقطعت من رأس الأربعمائة. بل انقطعت من رأس الأربعمائة. ودندن هو غيره
قال من لم يتدبر مقالته مقاله
بعيب المحدثين بذلك. قلت الملحوظ في تسويغ ذلك قال كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية, أي العلة في ذلك
يعني الذي يقول بأن هذا ينحصر فقط في الرواة وبعدين بعد التدوين كمان لم يعد هناك حاجة لهذا, نقول لماذا نحصره في الرواة؟ إنما الجرح والتعديل بيان المقبول والمردود من الأقوال ومن القائلين, سواء كان هذا في باب الرواية أو كان هذا في باب البدعة والسنة أو كان هذا في باب الولاية في أي باب, فكل باب فيه جرح وتعديل. فلماذا نخص الرواية؟ لماذا نخص الرواية بالجرح والتعديل؟ طب العقيدة وهل السلف, هل بش مريسي لما ردوا عليه الدارمي كان من الرواة؟ هل الأخنائي, هل البكري لما ردوا عليه كان من الرواة؟ فإذا هذا قائم. هل عمرو بن عبيد, هل جهم بن صفوان, هل واصل بن عطاء كانوا من الرواة؟ هل ذو الخويصيرة كان من الرواة؟ هل غولان كان من الرواة؟ من الذي يخص هذا؟ من الذي يخص هذا؟ هذا ليس بصحيح, غلط. ولو تأملوا لوجدوا أن الذين تكلموا فيهم في غير الرواة أكثر من أن يحصى. نعم.
قال قلت الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية, أي العلة في ذلك كونها نصيحة والحكم يدور مع علته. قال فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيبة, بل هو نصيحة واجبة أن تكون المذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها, إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك فيذكر ليذال بغيره ممن يصلح, أو يكون مبتدعا أو فاسقا ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله فيعلمه ببيان حاله, ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل, أو المتساهل في ذكر العلماء أو في الرشاء والارتشاء, إما بتعاطيه له أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه, أو أكل أموال الناس بالحيل والافتراء, أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكا, أو غير ذلك من المحرمات. فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره, وكذا يجب ذكر المتجاهر بشيء مما ذكره ونحوه من باب أولى.
نعم, هي ستة أمور مستثناة في الغيبة حسب الأدلة الشرعية. يعني نقول لا نتكلم في المبتدعة إنما الكلام خاص بالرواية, ونتكلم في من يريد أن يتزوج امرأة؟ إذن لا تنصح في هذا الباب, لأن الكلام قاصر على الرواة فقط. من يريد أن يشاركك هو نصاب, من يريد أن يلحق بك ضرر ونحن نعلم هذا, من يتولى ولاية وهو فاسد ونستطيع أن نزيح بأن نرفعه إلى السلطان ونقول له هذا لا يصلح الولاية. نعم.
قال شيخنا يعني ابن حجر ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث.
نعم.
فهذا بيان لمن يقوم بهذا الأمر, فليس كل أحد يتصدى لهذا الباب ويقوم به, وإنما هو المحدثين من أهل العلم بألفاظ الجرح والتعديل وبالقواعد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب.
هذا شبهة أيضا, يعني شوف ماذا يقول, فليس كل واحد يتصدى لهذا الباب ويقوم به, وإنما هو المحدثين من أهل العلم بألفاظ الجرح والتعديل وبالقواعد التي ذكرها أهل العلم. طب كيف يا أخواني وإحنا كلنا لسنا من علماء الجرح والتعديل ولا من علماء العلل ولا كذا, يبقى لا نتكلم؟ ها؟ طلبت تقصد ايه يعني؟
يعني لو اريد ان اعرف حال الرجل اذهب الى العالم الراسخ المحدث كذا كذا, اذا توفر علمه لابد ان اذهب اليه اولا, يعني يتنزل, يعني نحمل كلام العلماء بهذا على هذا المعنى.
واما طالب العلم,
واما طالب العلم اذا هو نفسه جرح او عدل يعرض كلامه على الاديب, فان كان حقا يقبل وان كان بطل.
طيب وما انت مرش الفوزان ورحت ليه ربيع بن هادي قبل ما تتكلم في وحيد عبد السلام؟ وهذا موجود اهو، ما انت بتسافر. طيب احنا نفصلها تفصيل افضل، احنا بيناها قبل ذلك الكلام هذا فيما يتعلق بعلم جرح وتعديل. فان اردت علم الجرح والتعديل وان اردت الكلام في كذا فاذهب الى علماء الجرح والتعديل، ما تذهب الى احد الناس. واما الجرح والتعديل بمقتضى ظهر لك بدعة او مخالفة او كذا، هذا من باب ماذا؟ هذا من باب النصيحة وإنكار المنكر بما أعلمه. فمثلا أنا رجل طويل بعلم في هذه البلدة، بجوار الرجل أنا أعلم نصوفي محترق كذا 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 كذا، فأجي أنصح في المجلس ده وأقول يا جماعة خلي بالكم الرجل ده خطيب في المسجد هذا وده صوفي محترق لا أحد يصلي عنده. أنا جرحته الآن ولست بعالم جرح وتعديل ولا عندي علم بقواعد الجرح والتعديل ولا هذا ليس علم الجرح والتعديل، هذه نصيحة للمسلمين بالتجريح والتعديل يقوم بها من علم. ولذلك احنا قلنا المجرح والمعدل لابد ان يكون عالما، لكن عالما بايه؟ ان كان علم الجرح والتعديل فان يكون عالما الجرح والتعديل، ان كان نصيحة للمسلمين بما تعلمه عن حال الرجل فإنك تقدمه بما تعلمه عن حاله. بل قد أكون أنا في البلدة هنا واحد صوفي محترق بجواري وهو إلى آخره، أعلم أنا به من ربيع بن هادي. لو سئل عن ربيع بن هادي ما تقول مثلا في فلان المصري؟ هو ما يدري. يعني أنا أحكي لكم هذه مسألة وقعت معي مع الشيخ ربيع، وأنا مع الشيخ ربيع في المكتبة وكنا وحدنا، لا كان معنا واحد. فالمهم قال مثلا فلان وفلان من هذا الحزب السكندري، قلت له الشيخ هذا ليس من حزب السكندري، هذا اصلا ليس من حزب السكندري، ولعلني اكتب لك هؤلاء وكذا وارسلهم لك. فقال يا شيخ يا فلان اخذ من الشيخ هشام رقمه وتواصل معه. ما تواصلش معه، ماليش حاس اعمل ايه؟ تمام. يبقى هذا هو، واحنا بقول الشيخ هذا ليس من اصلا من حزب السكندري، لعله مثلا وصل ولعله توقع وكذا. طيب فاذا من كان عالما بالحال فليجرح عد بحسب يعلم حال الرجل، زي الزواج زي البدعة والسنة اذا كان امره ظاهرا. اما انت تريد الجرح والتعديل الذي هو العلم اللي عند احمد، علم علل اللي عند احمد بن المدينة وكذا، اذا بالعلماء واربابه. لما تيجي تتعلم هذا العلم اذهب للشيخ ربيع، لما تسأل عن الرواه وكذا اذهب للشيخ اللي هم معتنون بعلم الجرح، اذا روح الالباني روح لمحمد شاكر لما كذا. لكن لما تيجي تسالني حال الرجل بجواري كذا، او انا اقول لك احضروا هذا الرجل، هذا رجل صوفي محترق او هذا اخواني، يا شيخ انتبه هذا كان بينجمع الناس هنا وبينزل الميادين، اذا انت علمت حاله فانصح. يبقى هذه نصيحه داخله تحت من راى منكم من راى منكم منكرا فلغير بادئ فلا مصرف بسنه فلا مصرف بقلب. ومن هنا داخل الشبهة على كثير من الناس اللي بيقول ان علماء الجرح والتعديل قلة في الأمة، ما كل عالم كان يجرح ويعدل ويتكلم في العلل، ولهذا لم ينبغي يتكلم في هذا العلم إلا الأفذاذ. نقول صح، لما نريد العلم علم الجرح والتعديل زي النحو، زي النحو، فأنا رجل مثلا على قدر حالي في اللغة عارف يقول من الاسم الفعلي، ما تكلم واحد قال كتب عليا الدرسه، أقول يا أخي كتب علي الدرس، لازم أكون ولا أتكلم في اللغة إلا واللغة علماء، لازم الكسائي، لازم الفراء، لازم الزجاج، لازم السبوي، أنا أعلم. لكن لما تحب تكتب المنظومة في النحو ولا كذا ولا كذا، يبقى هذا إيه؟ زي إحنا مثلا في علم القراءات، عايز أخذ مثلا علم القراءات هروح مثلا للمتخصص، لكن إحنا كلنا في الدنيا كلها ولا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسيق في نبي فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا، وانت لا عارف علم القراءة ولا حاجة، بس سمع قلت حاجة صح ولا لا؟ هو سمع أنا صح، نقول له بس انت هذا لا تتكلم في علم القراءات لأن علم القراءات كذا وكذا ولا بغي تهدم فيه العالم. صح، لما نيجي نشر علم القراءات وتكلم في علم القراءات لابد أن تكون عالما به، يرجع المتخصص. إذا في فرق بين علم جرح وتعديل وبين جرح وتعديل بمقتضى نصيحة بما تعلم. هنا يقدم قولك على العالم أصلا فيها وأنت طويل بعلم، لأنك أدرى بحاله من العالم، العالم لم يطلع على ذلك، فيكون هذا من باب النصيحة. فلما ندخل باب العلل بقى وحكم الراوي ده ايه والرواية، لان الراوي قد يتبعض الحكم فيه، يعني في راوي ثقة طب في راوي متكلم فيه كده انتهت المسألة؟ لا، هذا الراوي ثقة تمام، لكنه في حديث عن فلان هذا متكلم فيه، فروايته عن فلان مقبول وروايته عن علان غير مقبول، يعني قد يتبعض وقد تعرف احاديث وهم فيه هذا الثقة وهم فيه فينص عليه، والضعيف هذا اللي هو متكلم فيه روى ما رواه الثقات فأصحح حديثه الذي رواه الثقات في هذا، إذا لم ينزل عن رتبة الاحتجاج يقول في مقال لكن لا ينزل عن رتبة الاحتجاج، لكن وافقه من؟ وافقه الثقات. ومن هنا جاء الإشكال في كثير يا أخواني، البخاري ومسلم تكلم في ماذا؟ في قرابة 160 رجل فيه، يعني ليس بالعد الهين، طبعا المتكلم يتكلم عنده بشيء من العلم، فلا اسمه عن علم الجرح والايه والتعديل. اما ان اعرف حال هذا الرجل يصلح للزواج ولا لا، حال هذا الرجل مبتدع ولا سني بما هو ظاهر امامي بالحال العام امامي، فهذا لا يحتاج الى عالم الجرح والتعديل، انما الى عالم بالجرح والتعديل، الى عالم بالجرح والتعديل. ولذا احنا بنقول لا يجرح الا عالم، لكن طرط ان يكون عالما بالعلل والجرح والتعديل، وطرط يكون عالما بايه؟ وعالما بحال من يجرحه ويعدله. نعم.
قال فهو لا يجوز إلا لمن توفرت فيه الشروط التي نص عليها أهل العلم في القائمين بالجرح والتعديل.
شروط باف القائمين بالجرح والتعديل ده علم، وإنما هو المحدثين من أهل العلم بألفاظه، ليس كل أحد بألفاظ الجرح والتعديل وبالقواعد. ألا يعني عشان أحكم أنا على الصوفي اللي بجواري إنه صوفي، أنا عارف إنه صوفي هذا، ويقول مدد يا فلان مدد علان، لازم يكون عندي علم بقواعد الجرح؟ لا، يكون عندي علم بحاله، عندي علم بحاله. نعم.
يقول رحمه الله: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث، لأن أصل وضع فنه بيان الجرح والتعديل.
شوف أصل وضع فنه العلم نفسه بيان الجرح والتعديل. ها.
فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل أو ملبس أو مشارك له في صفته، فيخشى أن يسري إليه الوصف.
نعم.
قال: هل يصنف بالظن؟ فأجاب: أما الشق الثاني من السؤال وهو هل يصنف بالظن، فالجواب: إن الظن الذي هو الشك في اللغة ليس كله مذموما، وكما أنه ليس كله ممدوحا، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم.
هذا المذموم.
قال: قد سمى الله سبحانه وتعالى الظن علما في مواضع من كتابه، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، وكما في قوله جل وعلا: وما شهدنا إلا بما علمنا. أما قول الله جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإن المراد هنا الظن الذي يعارض العلم، وهو ظن المشركين أن شركهم صحيح، بدليل قوله: لا يغني من الحق شيئا، وهذا يدل على أنه ظن غير الحق، فخرج بذلك أنه حيث ذم الظن، حيث ذم الظن فإنه يراد به الشك المساوي دون الغالب الراجح. وليعلم أن أكثر أحكام الشريعة العملية مبنية على الظن الغالب الراجح.
كل مسائل الاجتهاد فيها ذلك، بخلاف الإجماع فيها قطعي. نعم.
يعرف ذلك أهل العلم وطلابه، بل أكثر قواعد الشرع مبنية على ذلك. قالوا: كما في قاعدة المصالح والمفاسد، فإنها مبنية على الظنون.
يعني قد تقدر مصلحة كذا، قد يغلب على ظنك أنها مصلحة، أو يغلب على ظنك أنها مفسد. خلاصة المسألة ديت: الظن ظنان، مقبول ومردود. أما المقبول فهو المبني على الأدلة والقرائن وكذا، فصار عندك غالبات ظن بهذا فتتكلم. مثل إيه؟ جميع مسائل الاجتهاد. أنا الآن هقول أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، أنا بقول هذا بقطعية الدليل الذي لا يجوز مخالفته، زي ما احنا مثلا كنا بنتناقش في مسألة عثمان وعلي، قد يكون عند البعض المسألة ظنية، أنا عندي قطعية، أنا ماذا عندي بعد الإجماع والقياس والاعتبار والنص والاعتبار، ماذا عندي بعد هذا؟ فأنا قطعي، أنت عندك هذا ظن. يعني خذ مثال لأن كنت ببحث عنها بس أهو، وده يعني من علماء الأفزاز، ده أول شرح، ده مشروحات اللي هي جيدة. شو بتكلم عن بس ممكن ما شوف قضية تفضيل دي يا احمد هاتها ونقرأ. يعني بيقول ايه بقى بعد ما نقل، شوف كده في الصحابة قضية تفضيل بين عثمان وعلي في الاه لما نقل الاجماع، شوف نقل عن تمييز الاجماع والنص كل هذا، ثم يعلق على الموضع بقى اللي هو ايه مسألة ان مسألة الخلافة التي يضلل فيها وكذا وكذا. فقال ولا، شوف ولا يضلل في مسألة تفضيل. ليه بقى؟ عشان عرفك الخطأ المحض، الخطأ المحض. قال ايه بقى؟ والاجماع المنقول فيها غلط، بل الخلاف موجود ولهذا لم تكن من مسائل التضليل. يبقى بنى عنهم التضليل عليه، على ايه؟ على انها مسألة ايه؟ اجتهادية خلافية وليس اجماعية. وهذا ينسف ترجيح. ليه؟ لان المسألة إجماعية ما نقل أحد فيها الخلاف. هتقول ابن تيمية نقل الخلاف، ابن تيمية نقل الإجماع، يقول استقر إن لم ترضى يعني بالإجماع من أوليه يبقى استقر. هو نفسه بينقل، هو نفسه هقرأ لك الآن بينقل، وده ورد عن أبي حنيفة ولكن ظاهر مسابي كذا، وعن سفيان ولكن رجع، يبقى مين اللي بقى طيب؟ ما عادش حد. وعليه استقر أهل السنة، يبقى الإجماع ثابت. أنت بتعارضه بإيه؟ ثم إن كلمة الخلاف مسألة خلافية، لازم نعرف يا إخوان أن الخلاف على قسمين، خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. لم يرجع سفيان، لم يرجع أبو حنيف، خلاص في هذا لم يثبت عن حنيف الخلاف هذا. هل بهذا يعد الخلاف معتبرا؟ عندي خمسة من العلماء قالوا قول، عندي عمر وابن مسعود، بلاش بقى العلماء، عندي عمر وابن مسعود يقولان بين الجنوب يتيم. طيب وبعدين؟ عندي أكثر من خمسة من الصحابة تقريبا يقولون إذا جمع الرجل امرأته ولم ينزل لا يغتسل. ايه رأيك؟ هنعدها خلافا معتبرا؟ لا أبدا. وبالتالي الخلاف غير المعتبر اللي هو بيعارض النص القطعي وبيعارض الإجماع لا يعتبر. يبقى أنت بتقول مسألة خلافية، طيب خلافية خلاف معتبر، هاتها. من الذي قالها؟ مع انه ناقل ايه يعني، شوف الشيخ عبد العزيز الرشيد يقول ايه بقى، شوف بيقول معلقا على كلام الشيخ معانا بعض السنة قال الى اخره، فروي عن ابي حنيفة تقديم علي على عثمان ولكن ظاهر مذهبي تقديم عثمان، ده ابو حنيفة. يبقى ده واحد، اول واحد هو نفسه رد ايه النقل عن ابي حنيفة. وكذلك روي عن سفيان الثوري تقديم علي على عثمان ويقال انه رجع لما اجتمع به ابو ايوب والسختيان، ادتني كده ما عادش اهو. طب وقال من قدم عليه عثمان فقد أصغر من جميع الأنصار اللي هو أيوب يعني. وقيل ليفضل أحدهما على الآخر قاله مالك في المدونة، وتابعه جماعة منهم يحيى القطان ومتخيل المحاز، والذي عليه جمهور أهل السنة بل استقر أمر أهل السنة عليه تقديم عثمان على علي كما أشار للمصنف. يبقى هو قال إيه؟ والذي استقر عليه أمر أهل السنة تقديم عثمان عليه، قال في المنهاج وسائر أئمة أهل السنة على تقديم عثمان ومذهب جماهير الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار، انتهى. وفي الصحيح، شوف شيخ عبد العزيز بيقول إيه بقى عن ابن عمر وذكر الإيه الحديث، وقال أيوب من لم يقدم عثمان على علي فقد أظهر جيوب الأنصار وقد تقدم، وهذا يدل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واستوائهم، وعليه من جملة من باع عثمان وغزا معه وكان يقيم كذا. طيب بعد اتفاقهم اي ان اهل السنه متفقون على تقديم ابي بكر وعمر الى اخره، وان كانت قوله ان كانت بعد النقل هذا كله ها قال وان كان يقول شيخ اسام وكذا في مساله مساله عثمان علق فقال اي مساله التفضيل بينهما لوجود الخلاف. طب انت نفيت الخلاف اصلا، بتقول استقر امر السنه على تقديم كذا ونقلت كلام شيخ اسام يدل عليه النص والاجماع والاعتبار. يقول واما من حكى الاجماع على تفضيل عثمان فقد غلط. أمال من الذي قال بل استقر أمر السنة تقديم عثمان عليه كما أشار إليه المصنف؟ مش ده كلام شيخ إسام، ده هو نفسه بيعلق على كلام شيخ إسام كما أشار المصنف، يعني هو بيعترف أنه استقر. قال وأما من حكى الإجماع تفضيل عثمان فقد غلط، فالخلاف موجود فلهذا لا يضل المخالف. ده الحسية الوحيدة بس. طيب يا شيخ عبد العزيز أين الخلاف؟ إلا أنا هقوله أنت قلته، اللي انا هقوله في الخلاف هذا سفيان انت قلته اصلا، يبقى فين الخلاف؟ فاذا هذا تعليل يدل على التضليل. ليه؟ لان المانع من التضليل وجود خلاف. فاذا ثبت الاجماع يبقى اذا المساله مسائل التضليل. واضح يا اخواني؟ يبقى لابد من معرفه كلام يبقى ده ايه؟ قد يكون عند الشيخ ظن مثلا انا عندي قطع، قد يكون عند الشيخ ظن غالب انا عندي يقين بهذا. ليه؟ نص والاجماع والاعتبار وكلام أمة السنة واضح. فمسائل الاجتهاد غير مسائل الاجماع. الاجماع الدليل فيه قاطع ما فيه ظن، اما الاجتهاد فهذه كلها مبنى على غير بصر. انا اقول بان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء، لكن اقسم بالله على هذا لا، هذا ما يظهر لي، يبقى ظنية بغلبة الظن. لكن انا اقسم على ان عثمان افضل من علي، اقسم بالله ان عثمان افضل من علي، اقسم بالذي رفع السماء بغير عمد ان عثمان افضل من نبي، لان هكذا قال النبي، اقر النبي، يبلغ ذلك ولم ينكره، قال ذلك الصحابة، اجمع العلماء على ذلك. يبقى اذا لم اقسم على هذا اقسم على ايه؟ يمين هيكون على ماذا؟ كنا نتحدث ونبيه ونظهرنا ان خير هذه الامه بعد النبي ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. طب اقول ايه بقى؟ من قدم احمد وابن مبارك وايوب، من قدم علي يعني على عثمان فقد اصغر بالمهاجم وانصار. طب ماذا اقول؟ ادركتني هذا قول اهل السنة. الشيخ عبد العزيز هنا استقر امر السنة على كما قال المصن. طيب ايه تمام، اذا ما في خلاف اصلا، اذا ما في خلاف، وكما قلنا حتى لو على فرض في عشرة يقول بخلاف هذا فقد خلافوا النص، واذا خلافوا النص فان النص قد يغيب او قد يتأول، لكن اذا خالف الاجماع فلا عبرة به. طيب في ظن بقى اخر اللي هو التخرص، وده المذموم بقى، ان بعض الظن اثم، اللي هو التخرص القول بالعلم، ده الظن المذموم. نعم.
وليعلم ان اكثر احكام الشريعه
العمل، وقد عرف اهل العلم ان الظن المعتبر ثلاث مراتب،
وقد عرف اهل العلم ان الظن المعتبر ثلاث مراتب، ظن في ادنى المراتب وظن في اعلاها وظن متوسط. قرر ذلك العز بن عبد السلام رحمه الله. وفائدة هذا التقسيم هو الرجوع عند الاختلاف إلى أعلى الظنون دون متوسطها وأدناها.
فعندي الآن الأمور ثلاثة، إن ترجح شيء ده اسمه الظن الراجح وأعمل به، إن أما المرجوح فوهم أطرحه، طب وإذا استوى الأمران فلا مرجح أتوقف، فإما أن أقول وهذا عند غلبة الظن، وإما ألا أقول يعني أنفي وهو المرجوح، وإما أن أتوقف وهو استواء الطرفين. نعم.
وإذا تعارض المتوسط مع الأدنى قدم المتوسط وهكذا. ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟ إذا تبين هذا فإننا نقول ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟ إن كان الشك المساوي فلا يصح ذلك، وعليه نزل قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وإن كان الظن المعتبر في الشرع وهو الغالب الراجح فهذا يصنف به ولا ريب عند أهل العلم رحمهم الله تعالى.
إيه نعم، الغالب الراجح. نعم.
ولذلك لو تأملت طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام في أهل البدع فتراهم يعتبرون الظن.
نعم، الظن الراجح. سفيان الثوري سأل عن ربيع بن صبيح لما نزل البصر، رجل عالم، فبيسأل عنه ما حاله؟ قالوا ما نعلمه إلا أنه على السنة. هذا جوابه. قال طيب من بطانته؟ قال القدرية. قال قدرية ده بغلب الظن مش بقطع يقين. انا الان حضرتك على الصفحة كل ما ينزل واحد اخواني محترق حاجة اعجاب، كل حاجة اعجاب مشارك اعجاب، حضرتك انا ما اعرفش معتقدك ايه، انت زي انت مبسوط لك كل حاجة كده كده، يبقى الغالب ايه؟ انك انت زي. انما لو انت سلفي سني هتحاربه ولا تعجب به؟ هتحاربه مش هتعجب به. ما بتصليش الجمعة لو هو سيد قطب والبلد مليانة خطب، فما صليتها خلف الا لانك ترتضي منهج، ما انت زي حتى ولو لم يبقى. ولهذا قال السلف ايه؟ من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا فتح. فهنا الحق بالألفة والمرء بخدمة صاحبه، صح ولا لا؟ اذا كنت بقول الاخوة احنا بنتغدى فاحنا على قسمين، قسم جاي في السارة وقسم جاي في القطار، طبيعي اللي قاعد في السارة قاعد لوحده، اللي بيجي جاي في السارة واللي جاي في القطار قاعد لوحده، كده طبيعي في مشاكله في مشاكله. يطلع واحد من قاعدين في السياره يقعد مع اللي لا هي اتقسمت كده خلاص اتقسمت كده في نوع مشاكله احنا جايين مع بعض نبقى مع بعض. فنفس المساله حتى كل جمعه عروسيه خد وتقول انا سلفي سني هذا بماذا؟ هذا بغلبة الظن قرائن كانوا يقولون في الرجل إذا نزل بلدا ويريدون أعرف منهجه فيقولون ماذا؟ انظروا على من سينزل، هينزل على صاحب السنة هنلحقه به، ينزل على صاحب البدعة هنلحقه به. نعم.
فمثلا بعضهم يقول من أخفى عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته.
ألفته نعم.
ألفته يعني أننا نعرفه من خلال من يجالس وإن لم يظهر البدعة في أقواله وأفعاله.
يا أخوان اتنين بينهم شكلة في البلد معروف ميراث وكذا وشكاوى وانت معدي بعد ثلاث سنين لقيتهم قاعدين مع بعض في مكان وقدامهم كوبايتين شاي وبيضحكوا مع بعض بتقول اللي جنبك ايه؟ واحد يقول لي كده تقول لي جنبك ايه؟ ها؟ قول يا ابو صهيب ابو مصعب هتقول ايه؟ الجماعه دول اتصالحوا ليه؟ مش الجماعه دول كان بينهم شكل؟ ده الظاهر اتصالحوا بقى طالما قاعدين وبيشربوا شاي مع ان كده ما تعرفش هم اتصالحوا ولا لا بس ده شأن مين؟ ده معروف. طيب حصل عنده فرح عند احدهم فلقيت التاني في فرحه قال له هم اتصالحوا ولا ايه؟ لكن الطبيعي ان ما يحضرش الفرح فيعدي كده وما يحضرش ويقول السلام عليكم اصل بينهم خلاف انما يعد ويقعد امال بقى لو وقف في صدر المجلس وهو اللي ايه يستقبل المهنئين. انا فرح والدي الاخير هذا اولادي في واحد انا في الحي بقالي كذا سنه لانه في رحم في قرابه بينه وبين يا ابني مبين مفيش فبدعته وضللته وسبته حتى كان عندي في البيت في المدخل سبته وطلعت وضللت حظات منه. جيت ابص وقف الفرح لقيت اللي واقف لي على باب الخير. انت ما دعتنيش قلت له ادعيك ليه؟ انا بدعي اهل السنه بس. وانا ادعيك ليه اصلا؟ قال لي وانا مش اهل السنه قلت له طبعا مش اهل السنه. يعني هو جاي لك نفسه جاي لك بنفسه عندك لكن هتصدره بقى قلت اصل انا بدعه بس مش مشكله قريبي اللي ما ينفعش لا يصلح هذا لا يصلح هذا. نعم.
وقد قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله لما قدم سفيان الثوري البصرة وكان الربيع بن صبيح له قدر عند الناس وله حظوة ومنزلة.
والله يا اخواني هذه هذا المنهج وتلك والله تؤدب اهل البدع. تعرف اغيض شيء عند البدع انك تهجره انك لا تكلمه انك إذا كان يستحق ذلك هذا يقسم ظهره ويحذر الناس تنفكر الناس بيشتموك بتتكلم في حوين وحسن وشو يا أخواني هذا يفتح أمام مريد الحق بابا للمعرفة. أخوانكم قاعدين في مسجد النبي فجاء جلس معهم أحد سعودي من حائل من مدينة حائل تعرف عليهم وكذا وكذا قال تعرفون يا شيخ هشام البيري قالوا هذا شيخنا وكذا قال سبحان الله الرجل ده يوم مقطع عبد الرحمن عبد الخالق لما نزله انا عندي عبد الرحمن الخالق ده من العلماء فقلت ايه ده الكلام ده بقى كلام مش عارف ايه واحد ايضا ينتقل فبقول فتحت المقطع وقرات لقيت ايه علم بدات ادخل على الموقع وكذا لقيت الرجل بقى. انا الان لا اترك له درس وكان السبب ايه اذا من اراد الله به الهدايه ماذا يا اخوان جاهد بالسنن دي كم قرأنا من رسائل هذا الرجل ما كنا نعرف لما دخلنا وجدنا كذا 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 كذا. فالبعيد الذي ينأى ويعرض بجانبه أصلا أنت خاسر له خاسر. هو أنت لو ما اتكلمتش في الحوين هيقبلوك؟ أنت لو ما اتكلمتش هيقبلوا؟ هم لن يقبلوك إلا بشرط واحد أن تثني عليهم وأن تكون على ملتي ولن يقبل. شوف يا أخواني ماذا قال حسان الأشعرهم إيه بالليل قعد الدكتور هذا عاصي الاشعار يقول لا حسن هذا واعظ مش عالم وحسن يقول بيقول في الاستواء والايمان وما ادري خلاص كم مساله كده يعني كمان يعني بعد ما قال لك انت من اهل السنه سياسة، يقول لك ده سياسة كده، لا لازم يقول بقى معترض. وش هو بيقول اشعر على السنة؟ اذا قول اشعر في الاستواء ايه؟ هيبقى قول اهل السنة. قول بقى استلاء، هيبقى في القرآن ايه؟ وحتى لما جاء حسان يبرئ نفسه بعد ذلك ماذا قال؟ جاب عبارة بعد شهور، عبارة الشيخ الإسلام لما قال الأشعرة هم أهل السنة في بلد المبتدع فيها الرافض، يعني قيدها شيخ الإسلام هو أطلق. ومع ذلك قرر معتقد أهل السنة في الكلام أو شيء ولم يرد على شعر. طب انت يا سيدي جبت انه الأشعرة هم أهل السنة في بلد كذا، طب خلاص قول ببساطة جدا الأشعرة أهل بدع، وانا ما قصدت انهم اهل السنه باطلاق، انا قصدت اهل السنه عند كذا وكذا، والا فهو مبتدع الى يومك هذا. هات لي كلمه واحده ان هذا الرجل قال اشعارهم اهل بدعه. انت اتهمت وانت بتبرئ نفسك من هذا التهم، طيب يبقى مبتدع. واحد قال انت يا هشام بيري اثنيت على الاخوان، انا محمد علاء، في محمد علاء اخوك جاي ايه بعد من اسبوع كان دور عندنا اول مره حضرنا، بيقول ايه الناس بيقولوا ايه؟ هشام البيري اخواني. تخيل يعني هشام البيعي اخواني، الناس تقول هذا، يبقى انت ترد انها اخوان دول جماعة ضالة. كيف تكون اخواني هذه جماعة ضالة منحرفة ما الى اخره؟ نعم.
قال لما قدم سفيان الثوري البصرة وكان الربيع بن صبيح له قدر عند الناس وله حظوة ومنزلة، فجعل الثوري يسأل عن أمره ويستفسر عن حاله، فقال ما مذهبه؟ قالوا مذهبه السنة.
إذن السؤال عن أحوال الرجال مسلك سلفي. النبي ماذا؟ النبي امتحن واختبر. النبي قال للجارية إيه؟ ها؟ أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتق فإنها مؤمنة. يبقى اختبرها قبل ما يقول فإنها مؤمنة، اختبرها. إمام أحمد جاء رجل وقال يا إمام من السني؟ من السني؟ سؤال بقى اللي احنا كتبناه من قبل، من السني؟ من اذا ذكرت عنده الاهواء لا بتحصل شيء منه. هل الامام احمد قال له كده؟ قال من اين انت؟ قال من البصر. قال اتحب ايوب السختياني؟ قال نعم. قال فتلك السنة. يبقى الجواب جاء منين؟ احمد نفسه ابن حنب رحمة الله في بيتي جاء ولده دخل عليه، عندنا في رجل بالباب يريد أن يقاض، عايز يدخل عليك رجل. قال من هو؟ قال رجل من أهل خراسان. من يعني من هو؟ رجل من أيوة من هو؟ وكان ولده يريد أن يدخله يعني، فبي يريد أن يدخل الأول وأحمد أبدا أبدا حتى يستفصل، لغاية ما وصل أن هو من داود بن علي اللي هو الظاهري ورأس المذهب الظاهر، وكان معروفا بمسألة اللفظ. قال لا 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 يدخل علي. قال إنه يقول إنه قد تاب، أهو بقى خلاص انتهى. قال الذهلي عندنا أوثق منها أو أصدق منه، لأنه من بلده يعرفه، وما دخل عليه. فإذا السؤال عن الرجال، إن هذا دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. نعم.
قال من بطانته؟ فقالوا أهل القدر. قال هو قدري.
نعم.
وقد علق ابن بطل رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله رحمة الله على سفيان الثوري.
شو علق بقى؟ ها قال هذا من التشدد، هم قالوا ما نعلم إلا نعلم السنة، لماذا لم يقبل كلامهم؟ لأن قد يقول أعلم نعلم السنة بالظاهر، لكن هو عنده الكاشف. فمن بطانته؟ لو بطانته أهل السنة خلاص هيصدق، لكن بطانته القدرية، وخلي بالك بطانته، مش انا شفت ماشي مع واحد قدري قد يكون يجهله، لا بطانته يعني مجلسه مأكله مشربه ذو مدخله مخرجه. طيب علق بقى ابن بطل ايه؟ متشدد ماذا قال؟ ها رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا إنكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء منهم. لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم. فأنت إذا كنت على السنة لما تتخذ بطانة من غير أهل السنة؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا إنكم خبالة. والله قال إنكم إذا مثله. نعم. التصنيف باليقين نادر جدا في الأمة. نعم.
قال وليعلم طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم
في الشيخ عبد السلام بيتكلم عن التصنيف بالظن والتصنيف باليقين ويقول التصنيف بالظن كتير والتصنيف باليقين قليل. يريد أن يقول إيه؟ عايز يقول إيه؟ يريد أن يرد على شبهة إيه؟ لا لابد أن تعلم أنه مبتدئ 100% يريدون سد الباب تحت ما تحت مظنة إيه؟ اليقين الجازم القاطع. قال لا يجوز هذا التصنيف بماذا؟ بالظن الغالب الراجح. من أظهر خيرا؟ عم النووي. من أظهر شرا؟ أنت حسون. إيه اللي موديك للقدرية؟ أنت حسون مصاحب فلان الخارجي ليه؟ أنت حسون بتروح تصلي في مساجد الله؟ لا أنت مثله تلحق به تلحق به. واضح يا إخواني؟ نعم. لا بس احنا بنتكلم مسألة خاصة داخل بقى التصنيف نفسه، تصنيف بالظن وتصنيف باليقين. صح ايوه صح. ما هو هو يريد ان هو هؤلاء هو وغيره بكر وزاد وغيره ان سد الباب بس بطريقة علمية، لازم تكون على يقين كذا وكذا وكذا. اذا السلف قال ما كانوا يقولون من خفت علني بدعته لم تخف علينا ألفته، وكانوا يعرفون الرجل في ممشاه ومدخله ومخرجه يحكمون عليه. فما هو بلازم أن أصل أنا إلى حد ماذا؟ اليقين اللي هو القطعي، لكن غلبة الظن. وكثير من الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن. طب لو بنى خطأي وأنا دين وبنيت على غلبة الظن وبنى خطأي فأنا مجتهد. عمر قال في حطبه دعني أضرب عنق هذا المنافق، وما هو بنافق بس الظاهر ايه؟ ان يكتب الى اهل مكة بمقدم رسول الله، يعني ممكن النبي ومن معه يتعرضون لخطر شديد. نعم. رضي الله عن الجميع.
قال رحمه الله تعالى وليعلم طالب العلم ان اكثر تصنيف اهل العلم في قديم الزمن وحديثه انما هو بالظن المعتبر، اما التصنيف باليقين فهو نادر جدا في الامة. والتصنيف بالظن كالتصنيف بالشهادة، فإذا شهد عدلان على رجل بأنه من أهل الأهواء والبدع حكم عليه بذلك.
هل يلزم اثنين؟ لا يلزم. فلو نطق معتبر ولم يعلم له مخالف عمل بقوله. نعم. ما لم يأتي الدليل الدامغ على أنه واهم. نعم.
قال والتصنيف بالقرائن ونحو ذلك من الأمور التي يكون مبناها على الظن كما هو في أكثر أحكام الشرعية الإسلامية
الشريعة
الإسلامية. قال نصيحة لطالب العلم، وينبغي لطالب العلم أن يحترز من هذا الباب وأن يخشاه خشية عظيمة وأن يبتعد أول طلبه للعلم، لأن هذا الباب باب وعر المسلك صعب المرتقى.
يعني المراد إيه أو طلب العلم؟ إحنا عندنا فيما يتعلق بهذه المسألة أمران برضو. شوف خلي بالك أو اقرأ عشان بس هيبقى فيه استشكال نزيله. فعلامة توفيق طالب العلم في أول أمره أن يشتغل بحفظ متون علمية وأن يقبل عليها حفظا وفهما ودراسة تذكيرا ونحو ذلك. وعلامة عدم التوفيق أن يشتغل مثل هذه الأبواب في أول الطلب. بس ما ده اللي إحنا بنقوله طول عمرنا. هم يقول لك ما ده اللي إحنا بنقوله طول عمرنا. انت عمال تعلم وتعلم الاولاد الصغار كمان سيد قطب وكذا، ما نعلمش. ده علامه الايه؟ عدم التوفيق ان يشتغل مثل هذه الابواب في اول الطالب. طب وعلامه التوفيق ان يشتغل بحفظ متون علميه وان يقبل. هم عايزين كده. فليترك الطالب العنايه بهذا الباب في اول طلبه وليقبل على اصول العلم حتى يكون في ذلك توفيقه ان شاء الله تعالى والله اعلم. هنا هنخطئ الشيخ عبد السلام ونقول كذا ولا هنصوبه ولا ايه بالضبط؟ اللي هو ايوه ها قربت يا احمد. يعني انت قدامك الورد صغير اهو، نعمل معاه ايه؟ انا قدامي واحد لسه جاي النهارده يطلب عيد، انا قاعد مع مجموعه بعد الظهر حوالي خمس ست اولاد من 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 اولادنا اللي هم زي ده اهم خمسه سته اهم، واتكلمت في الجرح والتعديل. عندهم هنا في المنطقه كده حزب النور وحزب كذا وبيبعتوا لهم ويعملوا لهم جوائز وي وي، قلت لهم احذروهم ده ما ينفعش، ده حزب النور عنده 1 2 3 4 5. طيب يبقى انا دلوقتي خلفت، يبقى الواد لسه انا بقى اتركه وانا عارفه بروح الزنور، واقول له احفظ متن اصول ثلاثة، احفظ كذا، وبعد مثلا 7-8 سنين بعرفه، يكون راح مني ويكون بقى حزبي بقيت ولا ايه بالضبط؟ كيف افهم؟ تمام. الشيخ هنا بينتقد ايه اللي لا يبدا بطلب علم؟ يقول ها وان يبتعد عن ارتبط، لان هذا باب وعر، المسلك صعب المرتقى، انا مش هطلع الواد ده يرد على مخالف النهارده على المنبر. فاول الطلب لازم يعرف قواعد العلم، قواعد الرد. الان يا اخواني شوف، احنا ما يقبل كلامنا الا بايه؟ الادله والقواعد والاقيسه وحال السلف. يعني انت عايز علم غزير وعلم ليس سهلا حتى تحدث الناس في الجرح والتعديل. فلا بد ان يتاصل الطالب على قواعد العلم قبل حكم. اما ان انا اقول له احذر من كذا وكذا وكذا وكذا، هذه نصيحه تتعلق بايه؟ بالنهي عن المنكر. فاول ما يجي لي اقول له يا ابني خلي بالك، انت هنطلب علم بس خلي بالك، احذر الحزبيين زي الاخوان والتبليغ وزي كذا كذا، ولا تمشي مع احد منهم، لو كان مدرس عندك في المدرسه احذره، ولو كان ولو كان ولو كان ولو كان الى اخر ذلك. اما ان انا احوله بقى الى خطيب، انتوا عارفين زي ايه بالظبط؟ زي ايه بالظبط؟ زي الولد الصغير عنده 8 سنين بيعه. احنا عندنا في شروط البيع ايه؟ ان يكون جائز التصرف. طب جائز التصرف الفقهاء بيقولوا ايه؟ ان يكون جائز التصرف يعني ايه؟ يعني ان يكون بالغا راشدا. الله، ده بيقولوا بالغ، مع ان انا سايب ابني في الدكان بيبيع شاي وسكر وبيبيع حلاوه وبيبيع ترمس وبيبيع، يبقى البيع ده باطل. اللي ما يقول شرط من شروط البيع ان يكون جائز الايه؟ بالغ راشد. الواد ده لا بالغ ولا راشد، وهي موقفه الدكان بيبيع فيها، ده هو اللي بيساعد ابوه يكون رايح مشواره بتاع الواد بيبيع شاي وسكر وبيبيع حاجه دي، يبقى بيعه غير جائز. يبقى نفرق بين بايه؟ بيع جرت العاده به مثله لا ينكر عليه، وبيع ما جرت العاده. الواد راح يبيع لواحد بيت البيت وكتب معاه عقد وهو عنده 7 سنين، ما ينفعش، غير جاي باع السياره، ابوه كاتب عشان يهرب من الضرائب البتاع دي الكثيره يبقى قليله، فراح كاتب السياره بايه؟ باسم. قام رايح بايع السياره للواد في المدرسه، باعها للاستاذ، هو في 5 دقايق قال له يا استاذ ابيع لك السياره، خلاص باع له السياره، بيع باطل. لكن يعطي له قلم، يعطي له حبه حلوى، يعطي له مش عارف ايه، هذا جرت العاده به. نفس المساله، الولد هذا انا انصحه، انا ابين له، انا احفظه الايمان، وابين له الفرق والجماعات والطوائف وكذا، ان يتحول بقى الولد الى الجرح والتعديل ويجرح في الامه ويعدل، هذا محتاج اهليه معينه. فمن اشتغل بهذا قبل الاهليه اضر اكثر مما نفع. ليه؟ لانه ليس عنده اهليه هذه المسائل اللي تكلم فيها والتقعيد، وبالتالي سيؤتى الحق من قبله. زي ما احنا اذا كان احنا موجود بعض الاخوه على السنه احيانا يكتب على الصفحه ما يضر الدعوه، ما عندوش حصان، هو حط كلمه مش عارف ايه فلان ضل، وهو لسه مبتدئ، ضل دعاه احلى من الناس واحسن وكذا، ما يقدرش يرد. طب انت وضعت القنبله وسبت، ايه ضل؟ طب زي واحد داخل من الاخوه لسه جدد كده، فدخل في محل عند ناس وبعدين بيتكلموا عوام، فواحد بيقول له ده مش عارف ايه شعراوي، قال له الشعراوي صوفي اصلا وضل، قال له حتى ما عرفش يرد. يبقى هنا الدعوه تؤتى من قبله، انت خليك في نفسك، انت خلاص عرفته بتاع، والتحذير اللي هو لكن ان تتحول الى مجرح ومعدل وغير ذلك، هذه التي تحتاج اليه. لكن ومع ذلك نقول ايه؟ كان ينبغي ان يضاف هذه الكلمه لانها مجمله، لا مجمله، والا هذه يطير بها الحزبيون. فعلامه توفيق الطالب في اول امره ان يشتغل بحفظ المتون العلميه وكذا، وعدم وعلامه عدم توفيقه ان يشتغل مثل هذه الابواب في اول الطلب. بصراحه عباره هيطيرون به، هيطيرون به، يقولون هذا الكلام، لكن ينبغي انها تقيد، تقيد هذه المساله. في فرق بين ان انا اجرح واعدل في الامه كعلم، وبين انني احذر هذا وذاك الى اخره. ولهذا مما يدل على صحه ما اقول ان الصغار يتعلمون هذه من بدايات. شوف السراج كان ايه في المكتب، يسال والد يمتحنه بالكلابيه، بالكلابيه ها، أنت من اللي أبوك، من اللي كلابي، من اللي أبوك كلابي، من إلى آخره. يعلمونهم هذا من الصغر، يعلمونهم هذا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بها وبسائر الرسائل التي أخذناها، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وألا يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالى محمد، تعالى.